قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الخليجية. وكما عودناكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف باستقبال اتصالاتكم وأسئلتكم عبر الهاتف الآن لنجيب عليها أثناء الحلقة، كما نتشرف أيضا باستقبال رسائلكم لمن لم يتيسر له الاتصال التليفوني، أيضا لنجيب على نفس أسئلة الرسائل خلال الحلقة وأثناءها الآن إن شاء الله عز وجل. كما نحن نتشرف باستقبال رسائلكم واستفساراتكم عبر الرسائل على مدار الساعة لتجمع ويجاب عليها في حلقة برنامج فتاوى الخليجية كما هو الآن. أيها الأحبة الكرام، تبقى معنا من اللقاء السابق حتى ترد علينا اتصالاتكم ونتشرف بأسئلتكم عبر الهاتف، تبقى معنا عدة أسئلة من الرسائل في حلقتنا السابقة في يوم الجمعة الماضي، أبدأ بالإجابة عليها إن شاء الله عز وجل. السائل يقول: بارك الله فيه، أنا مريض حاليا والصوم يشق علي، فماذا أفعل؟ أولا، أنت مريض، أسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك شفاء لا يغادر سقما، أنت وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ثانيا، أخي الفاضل، أنا أحيي فيك حرصك على أن تتعرف على حكمك الخاص من شريعة الله عز وجل، وليت كل مسلم ومسلمة يحذو هذا الحذر، فلا يفعل ولا يقول حتى يسأل عن حكم الله عز وجل وعن حكم رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن هذا مفتاح الخير كله. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والمريض أيها الأحبة الكرام له رخصة في كتاب الله عز وجل، قال تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمريض قسمه أهل العلم، قسموا أحواله إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، ولينتبه أخي السائل وينتبه إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، إما ألا يشق على المريض الصوم ولا يضره، يعني في بعض الأحيان هو مريض ويطلق عليه لفظ المريض، لكنه بالنسبة للصوم الصوم لا يشق عليه، الصوم لا يضره. مثلا الكفيف عرفا هو مريض، صاحب شلل الأطفال عرفا هو مريض، من كسرت قدمه أو رجله وجبست في العرف هو مريض، لكن هؤلاء جميعا ربما لا يشق عليهم الصوم ولا يضرهم. فإذا كان الصوم لا يشق على المريض ولا يضره، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يصوم، شأنه في ذلك شأن الصحيح السليم، ويحرم عليه الصوم الفطر، يجب عليه أن يصوم، شأنه في ذلك شأن الصحيح السليم، ويحرم عليه أن يفطر. ليه؟ لأنه لا يشق عليه الصوم ولا يضره. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني، هناك مرضى يشق عليهم الصوم، فإن شق على المريض الصوم فهو في هذه الحالة صاحب عذر وصاحب رخصة، يستحب له حينئذ أن يفطر، ويكره له أن يصوم مع المشقة. هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث أو الحالة الثالثة بالنسبة للمريض، أن يضره الصوم، يشق عليه ويضره. فإن شق الصوم على المريض وضره، ضره بمعنى زاد الألم والمرض عليه، أو ضره بمعنى عرقل جرعات العلاج فتأخر برؤه وتأخر شفاؤه، في هذه الحالة الثالثة إذا شق الصوم على المريض وضره فإنه يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، ولأن الله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والله عز وجل يقول: فلا تقتلوا أنفسكم. فالشريعة رفعت عنا العنة ورفعت عنا الحرج، فمن كان مريضا يشق عليه الصوم ويضره الصوم، وهو في هذه الحالة يجب عليه أن يفطر ويحرم عليه أن يصوم. هذه الأحوال الثلاثة التي يتقلب فيها المريض: إما ألا يشق عليه الصوم ولا يضره، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يصوم ويحرم عليه أن يفطر. الحالة الثانية: أن يشق الصوم عليه، وفي هذه الحالة يستحب له أن يفطر ويكره له أن يصوم. الحالة الثالثة: أن يشق عليه الصوم ويضر، في هذه الحالة الثالثة يحرم عليه الصوم ويجب عليه أن يفطر. طيب، المريض إذا أفطر في رمضان ماذا سيفعل بعد رمضان؟ أحوال المريض بعد رمضان تنقسم إلى حالتين: إما أن يكون هذا المريض مريضا بمرض لا يرجى برؤه ولا الشفاء منه، يعني كالذي نسميه في العرف مرض مزمن لا يرجى منه الشفاء والبرء، وهو أفطر في رمضان، ماذا سيفعل بعد رمضان؟ الطبيعي أنه بعد رمضان كما أنه لم يستطع أن يصوم لمرضه أثناء رمضان فهو أيضا لن يستطيع الصيام بعد رمضان لأن المرض مزمن ومستمر معه. فماذا سيفعل في هذه الحالة؟ هو أقرب في هذه الحالة إلى من قال الله عز وجل فيهم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فهو في هذه الحالة سيطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. أما إذا كان المريض مريض بمرض عارض يرجى برؤه والشفاء منه بعد أيام، فإنه إذا أفطر في رمضان فإن عليه أن يقضي عدة ما أفطره بعد رمضان، لأن الله عز وجل يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا حتى ترد علينا اتصالاتكم وأسئلتكم عبر الهاتف، معنا السؤال عبر الرسائل، تقول السائلة علي هل قضاء الأيام بسبب الحيض والنفاس لابد أن يكون في شوال أم يمكن أن يكون بعده؟ إذن هي تسأل عن توقيت قضاء ما أفطرت من رمضان إما بسبب الحيض وإما بسبب النفاس. المرأة الحائض والمرأة النفساء يحرم عليهما أن يصوما في رمضان أثناء حيضها أو نفاسها، هذا خلاف ما تفعله بعض النسوة هداهن الله عز وجل. بعضهن يكون عليها الحيض وتتحرج من الفطر وتصوم كما يصوم الناس، وبعضهن يكون عليها النفاس وتتحرج من الفطر وتصوم كما يصوم الناس. نقول يا أختي الحائض ويا أختي النفساء عذركما يمنعكما من الصوم، عذر الحيض يحرم عليكم الصوم والنفاس يحرم عليكم الصوم، وإن صامت المرأة النفساء الشهر كله فإنه يحرم عليها هذا الصوم وهو صوم باطل لا يجزئها، وكذلك الحائض لو صامت عدة حيضتها فإن هذا الصوم حرام منها وهو صوم باطل ولا يجزئ عنها. إذن الحائض والنفساء ستفطر قطعا ورغما عنها في رمضان، وبعد رمضان يجب عليهما القضاء، الحائض قضاء ما أفطرت والنفساء قضاء ما أفطرت. طيب هي تسأل الآن هل يلزم القضاء أن يكون في شهر شوال؟ هذه المسألة أيها الأحبة الكرام اختلف فيها أهل العلم، وهم يقولون هل قضاء رمضان على الفور أم على التراخي؟ هل قضاء عدة ما أفطرت الحائض والنفساء في رمضان هل هذا القضاء على الفور أم أنه على التراخي، يعني يمكن أن يكون في شوال أو بعد شوال حتى يدخل علينا رمضان الثاني؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى أن القضاء على الفور، ومعنى على الفور أنه ما أن ينتهي يوم العيد حتى يجب على الحائض والنفساء أن تبادر بقضاء عدة ما عليها من الأيام التي أفطرتها. لماذا؟ قالوا لأنه أسرع في إبراء ذمة العبد من دين الله عز وجل عليها، هذه الأيام التي أفطرتها دين لله تبارك وتعالى في عنق المرأة الحائض وفي عنق المرأة النفساء، فسرعة إبراء ذمة العبد من هذا الدين لله عز وجل يوجب عليه أنه أول ما تتيسر له فرصة القضاء يقضي مباشرة، فلا يفصل بين رمضان وبين القضاء إلا بهذا اليوم الذي يحرم صومه وهو يوم العيد. كذلك قالوا لأنه إذا أرادت المرأة الحائض أو النفساء أن تصوم مثلا نافلة الأيام الستة من شوال، فإن هذه النافلة مرهونة بإتمام صيام شهر رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالجمهور يقولون هي إذا أفطرت ستة أيام أو سبعة أيام أو أكثر من ذلك من رمضان ما أتمت شهر رمضان ولا صامت رمضان، فعليها أن تكمل أولا ما انتقص من صيامها من رمضان، ثم بعد ذلك إذا أرادت أن تصوم النافلة سواء نافلة شوال أو أي نوافل أخرى تصوم، لأنه يجب عليها أن تقدم صيام الفريضة على صيام النافلة. كل الذي ذكرته هو قول جمهور أهل العلم. أما المحققون من العلماء وهو القول الصحيح الراجح إن شاء الله أن قضاء رمضان ليس على الفور، إنما هو على التراخي. على التراخي يعني إيه؟ على التراخي يعني يمكن أن يتأخر قضاء رمضان إلى شهر ذو القعدة، إلى ذو الحجة، إلى المحرم، إلى صفر، إلى ربيع، إلى شوال الثاني، إلى شعبان القادم، يمكن أن يتأخر القضاء حتى يدخل علينا شهر رمضان الآخر ولا يكون بينها وبين رمضان إلا عدة الأيام التي أفطرتها. يعني يمكن أن تقضي ما عليها في شعبان، يمكن أن تقضي ما عليها في رمضان، المهم أن تقضي، لأن الله عز وجل لم يلزمنا بأيام مخصوصة، إنما قال على سبيل المثال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يعين الأيام الأخر، لم يشترط فيها أن تكون أياما مباشرة تالية مباشرة بعد رمضان، إنما هي نكرة أي أيام أخر تيسرت لهذه المرأة الحائض أو النفساء أو لهذا المريض أو لهذا المسافر أن يقضي عدة ما عليه، فحيثما تيسر له فعليه أن يقضي، سواء تيسر هذا في شوال أو في غير شوال، وأمامه حتى شعبان الآخر. كذلك استدل المحققون على أن قضاء رمضان على التراخي وليس على الفور، بماذا أيها الأحبة؟ بما ثبت من فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحديثها في الصحيح، أنها كانت تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، يكون عليها القضاء من رمضان فلا تقضي إلا في شعبان، يعني بعد 10 أشهر كاملة. فلو كان القضاء على الفور ما فعلت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تفعل هذا كثيرا، ومحال ألا يكون النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على حالها، أكيد معها إقرار من ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم باعتبارها زوجته وباعتبارها من أهل بيته عليه صلوات الله وسلامه. هذا من ناحية. كذلك من ناحية أخرى، فإن عائشة من علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كذلك هي من المتدينات المعروفات بحسن الديانة وبحسن الخشية والتقوى لله تبارك وتعالى، ومحال أن تكون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تؤخر القضاء إلى شهر شعبان ألا تكون قد صامت شيئا من النوافل بعد انتهاء رمضان حتى دخول شعبان الثاني، محال. فمعنى ذلك أنها ترى رضي الله عنها أن القضاء ليس على الفور إنما هو على التراخي. ولذلك فإذا أنا أقول للمرأة الحائض والنفساء وللمريض وللمسافر، إذا استطاع واحد من هؤلاء الذين يلزمهم قضاء ما أفطروا في رمضان أن يقضوا في شوال وأن يصوموا الستة من شوال بعد قضائهم فهذا خير وبركة. أما إذا تعذر وتعسر عليهم ذلك فلهم أن يبدأوا بصيام النافلة وهي صيام الست من شوال باعتبارها موقوتة بنفس الشهر في شوال ولا تجوز في غيره. أما القضاء فأمره واسع، يمكن أن يكون في شوال ويمكن أن يكون في ذو القعدة، بل ويمكن أن يكون في رجب أو في شعبان الذي بعده، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ما زلت أيها الأحبة الكرام في الإجابة على أسئلتكم عبر الرسائل حتى ترد علينا اتصالاتكم وأسئلتكم عبر الهاتف. السائل يقول: هل تجوز الصلاة ليلا بعد أن صليت صلاة الوتر؟ هذا سؤال جيد. هل تجوز الصلاة ليلا بعد أن صليت صلاة الوتر؟ من ناحية الجواز يجوز أن يصلي العبد بعد أن صلى صلاة الوتر، وقد ثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا صلى الوتر صلى ركعتين في مصلاه وهو قاعد أو وهو جالس عليه صلوات الله وسلامه، وهاتين الركعتان التي يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم يفعلهما لبيان الجواز، أي لبيان جواز ومشروعية أن يصلى بعد الوتر. لقائل أن يقول: لكن الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، أقول: نعم، ثبت هذا من قوله عليه صلوات الله وسلامه، لكن علماءنا وفقهاءنا حملوا الحديث على الاستحباب وليس على الوجوب، فالمستحب أن يكون أو أن تكون آخر صلاة العبد هو صلاة الوتر. المستحب أن يكون آخر ما يصلي أحدنا من الليل هو صلاة الوتر، لكن إن صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي فلا نمنعه من هذه الصلاة. إذا صلى صلاة الوتر ثم بدا له أن يقوم صلاة من الليل أو أن يصلي شيئا في الليل فإننا لا نمنعه من ذلك لثبوت مشروعية الصلاة بعد الوتر من فعل النبي عليه صلوات الله وسلامه. ولقائل أن يقول: أليس يمكنه بعد أن صلى الوتر ثم بدا له أن يصلي صلاة أخرى أن يوتر بعد ذلك ليجعل آخر صلاته من الليل وترا؟ نقول: لا يسعه أن يفعل ذلك، لأنه لو فعل ذلك معنى هذا أنه صلى وترين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. فإذا صلى العبد أولا